بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، بين الإعجاب والاستنكار مسافة كبيرة، مسافة كبيرة كالتي بين القمة السامقة والقاع السحيق، غير أن كلا منهما يثيره في النفس أمر مستغرب. وإن الإنسان ليعجب من الأمر ويعجب بالأمر إذا ظن أنه لم ير مثله، وإذا أدخل على نفسه السرور. يقول ابن منظور في لسان العرب: أعجبه الأمر أو أعجب بالأمر إذا سره. حين يقدم المسلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله على هواه وعلى مصلحته الشخصية، مع أنه لا يرى لهذا الأمر وجها ولا يفهم له حكمة، يأتي الرجل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحول بينه وبين ما ينفعه، ومع ذلك يقدم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقدمه خشية من عقاب ولا رهبة من سلطان، إنما يقدمه لأنه يعتقد اعتقادا جازما أن طواعيته لله ورسوله أنفع له مما يراه هو بعقله لا بأس به. روى مسلم في صحيحه قول ظهير بن رافع، يقول ظهير: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. نهانا أن نحاقل الأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى. انظر، إنه يقدم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نهاهم الرسول عن أمر نافع لهم، وهم يمتثلون هذا الأمر ويقدمون هذا القول مع أنهم لا يعرفون لهذا النهي سببا ولا يفهمون له حكمة، غير أنهم يعتقدون اعتقادا جازما أن طواعية الله ورسوله هي أنفع لهم مهما بلغت عقولهم في تدبر أمورهم. إنها عقيدة جازمة، بل قل إن شئت إنها فلسفة حياة. إذا جاء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله فإن العقل مهما أعمل في الأسباب والحكم، علمها أو جهلها، فهمها أو عميت عليه، فإنه يوقن يقينا جازما أن طاعة الله ورسوله أنفع له. أفلا تعجبون معي من هذه الطواعية؟ أفلا تعجبون معي بهذه الطواعية؟ نهانا عن أمر كان لنا نافعا، إلا أن طواعية الله ورسوله أنفع لنا. وهذا آخر يصيح في الناس هكذا دون خجل، هكذا يصيح في الناس دون أن يخشى إنكار الناس عليه: أيها الناس اتهموا أنفسكم، اتهموا رأيكم في دينكم. روى البخاري في غير موضع من صحيحه قول سهل بن حنيف وهو يقول: أيها الناس اتهموا رأيكم في دينكم. فلقد رأيتني يوم الحديبية لو أستطيع أن أرد أمر رسول الله لرددته، ولو استطعنا قتالا لقاتلنا. هل تذكرون يوم الحديبية؟ يوم الصلح، يوم كان كل أصحاب النبي، جل أصحاب النبي أكثرهم لا يريد التحلل ويريد القتال على البيت، حتى أن أفضل البشر بعد الأنبياء وأبي بكر عمر رضي الله عنه، يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مغاضبا وهو يقول: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى يا عمر. قال: فعلاما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم. لكنهم يقدمون أمر رسول الله، يقدمون أمر رسول الله، فقد خفي عليهم يومئذ ما ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر في تعليقه على هذه المقولة لسهل بن حنيف، يقول: كأنه يقول: يا أيها الناس اتهموا رأيكم إذا خالف السنة، كما حدث لنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أمرنا بالتحلل والرجوع، وأحببنا البقاء على إحرامنا والقتال لنكمل نسكنا ونقهر عدونا، وخفي علينا ما ظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان فتحا. أيها الناس اتهموا رأيكم في دينكم، اتهموا الرأي المجرد إذا خالف نصا في هذا الدين. أفلا تعجبون معي من هذه الطواعية؟ ولم لا نعجب مما عجب منه مؤمن الجن؟ ففي مسند الإمام أحمد يقول ابن عباس عن الواقعة المشار إليها في أول سورة الجن: حين أقبل مؤمن الجن يستمعون القرآن من النبي في صلاة الصبح، في صلاة الفجر، فرأوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يصلون بصلاته، فيركعون إذا ركع ويسجدون إذا سجد. يقول ابن عباس: فعجب مؤمن الجن من طواعية أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. يا إخوتي، إنهم كانوا يعتقدون اعتقادا جازما أن لله في كل ما شرع في كتابه أو على لسان نبيه حكمة، بل حكما بالغة، علموها أو جهلوها، فهموها أو عميت عليهم. إن حقيقة الشريعة هي اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والدخول في طاعته. ويقول ابن تيمية: ليس للإنسان أن يخرج عن الشريعة في أي أمر من أمور حياته، فإن ما يصلحه في أعماله وأحواله وسياسته ومعاملاته وفي غير ذلك، فإنه في الشرع في أصوله وفروعه. وعلى المقابل يثير الاستنكار هذا المشهد العجيب، هذا المشهد الغريب. تصور رجل يأخذ بوسط صاحبه، يأخذ بحجزه، بمواضع المنعة منه، يشده إليه، والآخر ينازعه على الهرب منه، يتفلت من يده، وإلى أين؟ إلى نار مستعرة. ما أحمقه من رجل! كم هو حرص صاحبه على نجاته، وكم هو حريص على هلاك نفسه! هل تتصورون هذا المشهد؟ هل تتصورون أن هذا هو حال أكثرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت ما حولها ذهب الفراش والدواب التي في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن عن النار وهم يغلبونه فيتقحمون فيها. فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، وأنتم تقحمون فيها. وفي رواية لأبي هريرة: فتغلبوني فتقحمون فيها. وفي رواية جابر: وأنتم تفلتون من يدي. تصور، نتقحم النار. يقول النووي: والتقحم هو الإقدام والوقوع في الأمر الشاق من غير تثبت، والتفلت يقال تفلت منك إذا نازعك الغلبة والهرب ثم غلب وهرب. تصور حال أكثر المسلمين أنهم ينازعون النبي على الغلبة والهرب من بين يديه، وإلى أين؟ إلى النار. ثم يمني أكثر المسلمين أنفسهم بالنجاة من عذاب الله لأنهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا بغير عمل. بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط بغير عمل، لأننا من أمة محمد وفقط، ننجو من عذاب الله مع أننا لهدي هذا النبي متنكبون ولأوامره معارضون، بل ومن المسلمين اليوم من بسنة رسول الله يستهزئون. قد أصبحت موضة العصر، موضة الفضائيات، السخرية من أحكام الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى كانت موضة العصر السخرية من اللحية ومن الثياب القصير، وهكذا كانت هيئة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نمني أنفسنا بالنجاة وبالفوز، لأننا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما قول هؤلاء في أن النبي نفسه قد رد هذه النسبة، قد رد هذا النسب وأبطله إن لم يصحبه عمل؟ في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وما سلك عبد طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يقول النووي: يعني من كان عمله ناقصا لم يلحقه بمرتبة أصحاب الأعمال نسبه، فينبغي ألا يتكل الرجل على نسبة الشرف ويقصر في العمل، فإن في ذلك هلاكه، هلاك العبد في أن يتكئ على نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يرجو المسلمون أمنا من خوف وإطعاما من جوع، أما أن يستمطر المسلمون رحمة الله وفضله وكرمه ومنته ورد بأسه، كل ذلك من غير امتثال أمر الله ورسوله، كل ذلك وحرمات الملك تنتهك جهارا نهارا، كل ذلك وسنة محمد صلى الله عليه وسلم يستهزأ بها ويسخر من كل رافع للوائها. ثم نقول نرجو رحمة الله؟ يا إخوتي، الرجاء شيء والأماني شيء آخر. إن هناك فارقا عظيما بين حسن الظن وبين الغرور. الرجاء لا يكون رجاء إلا إذا سبقه عمل. اسمع إلى ربك وهو يقول: يا أيها الذين إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. هؤلاء هم الذين يرجون رحمة الله. يقول ابن القيم: فجعل رجاءهم رحمة الله إتيانهم هذه الطاعات. وقال المغترون: إن المضيعين لأوامر الله، إن المجترئين على حدود الله، إن المتطاولين على عباد الله، إن المتنكبين لطريق رسول الله، أولئك يرجون رحمة الله. أرأيتم لو أن رجلا له أرض يؤمل أن يخرج له من حصادها ما ينفعه، ثم هو أهملها ولم يحرثها ولم يبذرها ولم يسقها، ثم حسن ظنه بالله أن يأتيه من حصادها كالذي يأتي من حرث وبذر وسقى وتعاهد أرضه بالعناية والرعاية، أفلا يظنه الناس من أسفه السفهاء؟ أفلا يظنه الناس من أسفه السفهاء؟ يا إخوتي، إذا كنا نرجو رحمة الله وكرمه فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أورد الألباني في السلسلة الصحيحة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشطر الأخير منه رواه أبو نعيم في الحلية من حديث أبي أمامة وحسنه الألباني في صحيح الجامع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس شيء يقربكم من الجنة إلا وقد أمرتكم به، وإنه ليس شيء يقربكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه، إن روح القدس نفث في روعي، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستوعب أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا يدرك إلا بطاعته. ونعم روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة أنه قال: أنا عند حسن ظن عبدي بي. لكن أمارة حسن الظن حسن العمل، أمارة حسن الظن إتيان الأوامر واجتناب المناهي. يقول الحسن البصري: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. ويقول ابن حجر في فتح الباري في تعليقه على هذا الحديث: وأما ظن المغفرة مع الإصرار على المعاصي فإنه من شدة الجهل والغرة، فإنه من محض الجهل والغرة، وهو يجر إلى مذهب المرجئة. إن من الجهل بالله وبقدره وبعظمته ومن الغرور بالله أن تحسن الظن به مع إساءة العمل له، مع عدم إتيان أوامره واجتناب نواهيه. وما أحسن ما قاله قتادة حين يقول: إن من رجا طلب ومن خاف هرب، إن من رجا طلب اجتهد في العمل، ومن خاف هرب. إن أبا بكر وهو خير الناس قاطبة بعد الأنبياء والمرسلين كان يقول: يا ليتني كنت شعرة في جنب رجل مؤمن، يا ليتني كنت خضرة تأكلها الدواب. إن عثمان الحيي الذي جهز جيش العسرة، الرجل الذي كانت تستحي منه ملائكة السماء، وقف على قبر يوما يبكي ويقول: لو أني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يساق بي، لتمنيت أن أكون رمادا قبل أن أدري إلى أين يؤمر بي. وهذا أبو ذر تعرض عليه النفقة عطاء من بيت مال المسلمين، فيقول: عندنا عنز نحلبها، وحمر نحمل عليها، ومحرر يخدمنا، وفضل عباءة، وإني لا أخشى فيهن الحساب. وأبو الدرداء يقول: إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة، كانوا يخافون يوم القيامة مع حسن ظنهم بالله، مع اجتهادهم في العمل، مع جهادهم وبذل أنفسهم دمائهم وأموالهم في سبيل الله عز وجل، ومع ذلك يقول: إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي: يا أبا الدرداء قد علمت، فماذا عملت فيما علمت؟ نعم نعم، نحسن الظن بربنا، فإن رحمته وسعت كل شيء، وقد غفر الله لبغي عاشت تأكل ببدنها لأجل شربة سقتها لكلب عطشان، لكننا مع ذلك يجب أن نحذره ولا نغتر به، فإنه قد أدخل امرأة النار في هرة حبستها، وأشعل الشملة نارا على من غلها، وقد قتل شهيدا، وقد قتل شهيدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الكرام، ومن حسن الظن بالله أن نجتهد في دعائه، وأن نكثر من مسألته، وأن نلح عليه في الطلب منه. وإن مما يثير الإعجاب في النفس أيضا أن هذه الآية التي أخبرنا الله فيها بقربه منا ووعدنا بإجابة الدعاء فيها، أن هذه الآية جاءت في وسط آيات الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تشكرون. تمضي الآيات لتبين الأحكام العامة في الصيام: الفدية، القضاء، صيام المريض والمسافر، ثم تضع قاعدة الأساس في تكاليف العقيدة الإسلامية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وهنا وقبل أن يمضي السياق في بيان بعض الأحكام التفصيلية عن حدود الصيام وحدود الإمساك عن الطعام والشراب والاستمتاع بالنساء، قبل أن يمضي السياق في هذا البيان لبعض الأحكام التفصيلية للصيام، تأتي هذه الآية، يأتي العوض الكامل المحبب المرغوب، يأتي العوض عن مشقة الصيام، يأتي الأجر المعجل المطلوب، يأتي الأجر المعجل على استجابة الناس لأمر الله بالصيام. يأتي هذا العوض وهذا الأجر في كلمات رقراقة شفافة تكاد والله تضيء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إنك لتجد النداوة الحبيبة في كل لفظ في هذا التعبير القرآني في نسبة العباد إليه. إذا سألك عبادي، ثم في الإجابة المباشرة عليهم بغير قل، وهي الطريقة القرآنية حين يسأل العباد رسول الله ليسأل الله عن أمر. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى. أما هنا فيتولى الرب بذاته العلية الإجابة مباشرة وبغير تأجيل، قريب قريب. ثم لا يقول أسمع الدعاء، إنما يعجل بالإجابة، أجيب دعوة الداعي. إنها والله آية عجيبة، آية عجيبة، آية تسكب في القلب المؤمن النداوة الحلوة والود المؤنس والرضا المطمئن، آية تملأ القلب ثقة ويقينا بالله، آية تجعل المؤمن يعيش منها في جناب الرضي وقرب الندي وملاذ أمين وقرار مكين. إنها والله آية عجيبة، آية عجيبة. وفي ظل هذا الود المؤنس وفي ظل هذا القرب الجميل وفي ظل هذه الاستجابة الكريمة، يوجه الله تبارك وتعالى عباده للاستجابة إليه والإيمان به، لعل هذا يقودهم إلى الرشد. والاستجابة لله والإيمان بالله إنما يكون بتحقيق منهج الله في واقع الناس. إن المنهج الإلهي الذي اختاره ربنا للناس، إن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي المنهج الوحيد القاصد الراشد، وما عداه جاهلية وسفه لا يقبل به عاقل ولا يرضاه راشد ولا ينتهي أمره إلى رشاد أبدا. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. عندئذ من المأمول جدا أن يتحقق لهم الرشد والرشاد في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. عندئذ من المأمول جدا أن يستجاب الدعاء وأن يرفع الكرب. ثم على العباد إذا دعوه ألا يستعجلوه، فإن الاستجابة الإلهية مقدرة بقدره الحكيم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة يستجاب، هذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول دعوت ربي ولم يستجب لي. هل تصدقون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اسمع إليه وهو يقول فيما رواه الترمذي من حديث عبادة بن الصامت، صححه الألباني في صحيح السنن: ما على الأرض من مسلم، ما على الأرض من مسلم يدعو بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها، ما لم يدع بإثم وقطيعة رحم، وما لم يعجل يقول دعوت ربي فلم يستجب لي. ثم اعلم أيها الأخ الكريم أن الصائم هو من أقرب الداعين إلى الاستجابة، فقد روى البيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة، صححه الألباني في صحيح الجامع، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المسافر، ودعوة المظلوم، ودعوة الصائم. ثم من كان يحب أن يستجيب الله له عند المرض فليكثر من دعائه في الصحة، من كان يريد أن يستجيب الله له عندما تفرغ يده فليدعو الله، فليكثر من دعاء الله ويده ملأى، من كان يريد أن يستجيب الله له في الكبر والكهولة فليكثر من دعائه عند العافية والشباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة، حسنه الألباني في صحيح السنن: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر من دعائه في الرخاء. أسأل الله العلي العظيم ألا يدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفره. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا أديته، ولا دينا إلا أديته، ولا عسرا إلا يسرته، ولا ضيقا إلا أخرجتنا منه، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم أنزلن عليهم في قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، اللهم اجزهم عنا خير ما جازيت به والدا عن ولده، وأخا عن إخوانه، وكفيلا عن مكفوليه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها، اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في غلب العلم عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تجعلنا في هذا الشهر من المقبولين، نسألك اللهم أن تجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم أعنا على صيام هذا الشهر، اللهم أعنا على قيامه، اللهم أعنا على الثبات على قيامه إلى آخره يا رب العالمين. وارزقنا اللهم ليلة القدر، اللهم ارزقنا قياما مقبولا في ليلة القدر، اللهم ارزقنا قياما مقبولا في ليلة القدر. نسألك اللهم أن تنصر المجاهدين، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماء إخواننا في برما، اللهم أهلك كل يد امتدت إلى مسلم بسوء، اللهم شل كل يد امتدت إلى مسلم بسوء، اللهم إخواننا مغلوبون فانتصر، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أبرم لمصر أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، اللهم أبرم لمصر أهل أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، اللهم أذن بتحكيم شرعك في قبل أن نلقاك. اللهم إنا نسألك أن تمن علينا بتحكيم شرعك في دمائنا وأعراضنا وأموالنا. اللهم إنا نسألك ظهورا لسنة حبيبك محمد، اللهم أظهر فينا سنة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا بسوء فرد كيده في نحره وأشغله بنفسه واجعل تدميره تدميره وشل يده وصم أذنه وأبكم لسانه. اللهم وجمد الدماء في عراقه حتى يتمنى الموت فلا يجد الموت. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأقم الصلاة.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.